بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم يا إخوان الكرام في هذا اليوم 16 من شهر المحرم لعام 1434 للهجرة، الموافق 30 من شهر نوفمبر في سنة 2010 من الميلاد. في هذا اليوم، يوم الجمعة في ليلة السبت، الذي نتدرس فيه إن شاء الله جل وعلا كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة من إعداد نخبة من العلماء، والذي أصدره مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية، وقدم له فضيلة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى. في هذا الوقت الذي نجتمع فيه لدراسة أصول الإيمان وأصول الدين، يدعو ناس للاجتماع على في الميادين، سواء كان ميدان التحرير أو ميدان جامعة القاهرة. دعوات هنا وهناك لا تعرف سبيل الكتاب والسنة فيما يقولون وفيما يفعلون وفيما ينطلقون. غاية ما صنعوا أنهم شتتوا الشباب وشتتوا الأمة المصرية، ونحن لم نأخذ وقتا كثيرا في هذا التعليق لأننا لم نجتمع لذلك، ولكن لأن اليوم وزعت ورقة بعنوان الشريعة والشرعية، فقد يشكل على بعض الإخوة وبعض الناس ما في هذه الدعوة الشرعية والشريعة أو الشريعة والشرعية، كلمات لا تدري ماذا قصدوا بها وماذا يقصدون بها. إن قصدوا بها ظواهرها وحقائقها فهم من أبعد الناس عن ذلك، وإنما هي كلمات كبيرة يرددونها للإيقاع بدهماء الناس وغوغاء الناس وعوام الناس. ألقاب مملكة في غير موضعها، ألقاب مملكة في غير موضعها، مما يزهدني في أرض أندلسي القاضي مقتضي فيها ومعتمد. ألقاب مملكة في غير موضعها كالهرب يحكي انتفاخا صورة الأسد. عندما يأتي الهرب قط ينتفخ كأنه أسد، والكل يعرف أن هذا هرب وليس أسد. فهذه الألفاظ سمعناها كثيرا، الشرعية والشريعة والشريعة والقرآن نحو ذلك، سمعناها أيام ما أخرج الناس الانتخابات، سمعناها أيام ما أخرج الناس للبرلمان للشعب والصورة، ثم وجد الشعب والصورة ولم يرفع رأسا بالشريعة، ولم نسمع اسم الشريعة في مجلس الشعب ولا الشورى، ولم يصدر قرارا واحدا بنصرة الشريعة، قرارا واحدا لنصرة الشريعة التي الآن يكتبون اسمها ليلبسوا على الناس الشرعية والشريعة. أين كنتم من الشريعة عندما قضيتم في مجلس الشعب 100 يوم والأمة تئن في جراحاتها، وأخذ الناس باسم الشريعة في الانتخابات الرئاسية، وبعد أن انتهت لم نرى بالشريعة مكانا في الحكم. أخرج الناس باسم الشريعة أن تأسيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وقد انتهت اللجنة من وضع الدستور، وهو دستور بعيد عن شريعة الله سبحانه وتعالى، أيما بعد، بل لم يوضع دستور أسوأ من هذا الدستور، فقد حذف منه شرط كان موجودا من قبل في الرئيس المصري الديانة، الآن اشترط أن يكون الرئيس من أب مصري وأم مصرية، ولا يشترط أن يكون مسلما. فقد يأتيك في يوم من الأيام بالديمقراطية، قد يأتيك رئيس يهودي، وقد يأتيك في يوم من الأيام المقبلة بالديمقراطية رئيس نصراني أو غير ذلك. أين الشريعة في كل هذا؟ منذ سنتين نسمع اسم الشريعة ولا نرى عجينا ولا خبزا. فهذه الورقة اليوم وزعوها باسم الشريعة والشرعية، وحتى نطيل نرخص ما نريد أن نقوله في كلمتين، كلمة ذكرناها يوم أربعاء الماضي وكلمة نذكرها تام. قلنا بأن في الإسلام وفي الشريعة الرئيس الحاكم المسلم يجوز له أن يتخذ ما يشاء من القرارات طالما هي غير مصادمة لشرع الله، وطالما ليست في معصية الله، فله أن يصدر ما شاء من القرارات بدون الرجوع لأحد، وأن الشورى غير ملزمة، الشورى يستأنس بها وليست بملزمة، هذا شيء واضح. فلا يحتاج الرئيس أن يحصن نفسه ويحصن قراراته بقرارات. لا يحتاج إلى هذا، وهذا ذكرنا له أدلة في درس الأربعاء الماضي. إذن هذا أمر أول. إذن نحن مع الرئيس في إصدار ما يشاء من القرارات طالما هي غير مصادمة للشريعة وطالما ليست في معصية الله، نحن معه في ذلك. الأمر الثاني، من أراد أن يعبر عن رأيه موافقا أو مخالفا، أصلا ليس له أن يخالف ابتداء طالما ليست القرارات في معصية الله جل وعلا، لأنك طالما رضيت أن تنتخبه رئيسا فلابد أن تترك له القرار، لأنه يرى ما لا ترى أنت. إذا كنت أنت تنظر في محيط مدينتك أو قريتك فهو يرى وينظر للجمهورية بأكملها وعن طريق نوابه ومن يعينهم، تأتيه من الأخبار والتقارير ما لا يأتيك. لكن الموافق الذي يريد أن يعبر عن رأيه في الموافقة ليس له أن يعبر عن رأيه في الموافقة بطرق غير مشروعة كالمظاهرات التي يزعمون أنها سلمية. وقد وزعنا عليكم من قبل أوراقا لعدد من كبار العلماء على مستوى العالم في أن المظاهرات طريقة غير شرعية في التعبير عن الرأي، وإنما هي طريقة مستوردة من بلاد الكفار وليست في الشريعة شيء. وأنتم رأيتم ما يسمى بالسلمية، وكيف كان من ضحاياها في الأسبوع الماضي اثنان من أهل البلاد، أحدهما كبير والآخر شاب صغير، وهذه التي يدعون أنها سلمية، فليست هناك في الحقيقة مظاهرات في الإسلام لا سلمية ولا غير سلمية، بل هي تفسد أكثر مما تصلح، وما رأينا لا إصلاحا. وهذا باستقراء الشرع واستقراء الواقع والتاريخ، فهي مسرح للغوغاء والدهماء من الناس. وإذا دخلت على موقع أنا السلفي وتبحث عن حكم المظاهرات فيه ليلة الثورة وقبل الثورة، ستجد هناك تحذيرا من النزول للمظاهرات لاشتمالها على مفاسد عدة، منها اختلاط الراية وعدم وضوح الراية، واختلاط النساء بالرجال، ودخول المفسدين من الناس بين الناس للإفساد، يضربون هذا، يقتلون هذا، يسرقون هذا، يتحرسون بتلك المرأة، مما سمعناه ومما رأيناه وقفنا عليه. فليس في الإسلام مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، بل هذا مبدأ أوروبي، المبدأ الميكيافيلي المعروف. إذا كانت الغاية مقصودة في الشريعة ولها دلائلها، فلا يجوز لك أن تتوصل لهذه الغاية إلا بالوسائل الشرعية. يعني بالبلدي ما ينفعش أحد يقول العظمة حج وهسرق عشان حج، تقول له تسرق، يقول لك أنا أستعمل هذا المال في طاعة الله، سأنفق منه على الفقراء والمساكين. لا، لا تنفق على الفقراء والمساكين ولا تسرق. ففي الإسلام، والإسلام لا يعرف مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. الأمر الأخير، بعدما عرفنا أنه لا يجوز المشاركة في هذه المليونيات، نقول يكفي لك ويكفيك اعتقادك بأحقية الحاكم المسلم في أن يصدر ما شاء وقتما شاء طالما لم يكن في معصية الله جل وعلا، وتدعو له بالتوفيق والسداد، وتحث الناس على التعاون معه على البر والتقوى، وتناقش من لا يرى ذلك، يرى الخروج على حكام المسلمين وإنجارهم، تناقشهم بالأدلة الثابتة في الكتاب والسنة، وتأتي لهم بكتب أهل العلم وكتب العقيدة التي قلت كثيرا أنها لم تخلو من هذا، من تقرير هذا المعتقد، تدعو له في السر والعلن، وتمنع الناس وتعظ الناس وتحثهم على التعاون معه على البر والتقوى وعدم الخروج عليه. أما أن نكون في إطار الديمقراطية وندور معها حيث دارت ونلتزم بها، فهذا شرع آخر غير شرع الله جل وعلا. الديمقراطية هي التي تفسد الآن في الأرض، الديمقراطية هي التي تخرج الغوغاء من الناس في التظاهر ويختلط فيها الحابل بالنادي، والديمقراطية هي التي توقف إقرار شرع الله جل وعلا في الدستور الجديد والقانون الجديد. ونحن لا نحتاج إلى كل هذا التعب في اللجنة التأسيسية والدستور وغيرها، فعندنا كتاب الله يكفينا، ومن لم يكفه كتاب الله جل وعلا فلا كفه شيء. من لم يكفه كتاب الله جل وعلا لا كفه شيء. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين من هذه البلدة لما يحبه ويرضاه، ولتطبيق شرعته سبحانه وتعالى، وتحكيم شرع الله جل وعلا في عباد الله سبحانه وتعالى، وأن يكف بأس أعدائنا عنا وعن بلادنا. اليوم بإذن الله جل وعلا موعدنا مع هذا الكتاب الذي لعله الآن بين أيديكم، عنوانه أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، والذي حدا بي إلى هذا الدرس الحقيقة أنني لما زرت هذا المجمع قبل إنشائه لسنوات، ف يعني باركت الإخوة ووعدتهم أنهم إذا انتهوا إن شاء الله جل وعلا من بناء هذا المجمع أن يكون لهم إن شاء الله درس فيه بإذن جل وعلا. ونحن الآن إن شاء الله جل وعلا نوفي بما وعدنا به، وقد وضعت له جدولة إن شاء الله جل وعلا، حتى لا يطول الشرح في هذا الكتاب، وضعت له تقريبا 16 درسا، يعني حوالي 4 أشهر إن شاء الله ننتهي منها، وسيكون الشرح فيه يعني دون المتوسط، يعني نبدأ مع المبتدئ ونرتقي إلى المتوسط، والمتقدم تكون هذه مراجعة له، لكن سيكون الشرح فيه نوع من يعني السرعة، يعني سنأخذ عدة فصول إن شاء الله أو مباحث في درس واحد، ولن نتوسع فيه كما نتوسع في مثلا شرح البخاري أو الطحاوية أو كتاب التوحيد، لا، سيكون الشرح فيه اختصار واختصار حتى يلحق بنا الإخوة المبتدئون. هناك إخوة لم يسمعوا بعض الشروح يريدون أن يبدأوا من الأول، فإن شاء الله جل وعلا في هذا الكتاب سأبدأ معهم من الأول من الصفر. سيبدأ المؤلف هنا من أركان الإيمان الأول حتى الأخير، فإن شاء الله جل وعلا نحن نلتزم بهذا، وإذا حصل فيه نوع من البحث أو التوسع يكون بنسبة 1%، يكون خروج يسير جدا ورجوع إلى أصل الكتاب، يعني كأننا نقرأ هذا الكتاب ونعلق عليه ونشرح الكلمات الصعبة فيه ونبين معتقد أهل السنة والجماعة من خلاله. إذا مشى معكم هذا الأسلوب إن شاء الله جل وعلا سنستمر فيه، وإذا وجدتم أنه صعب، يعني قد يكون بعض الإخوة يقول هذه السرعة لا تناسبنا في الشرح، لا تناسبنا، فإذا وجدتم أن هذه الطريقة فيها صعوبة نغير هذه الطريقة. فإن شاء الله جل وعلا اليوم نبدأ بهذه الطريقة ونحاول إن شاء الله جل وعلا أن ننتهي من الكتاب في هذه 4 أشهر التي ذكرتها، وأيضا ألتمس منكم المذاكرة والمتابعة، يعني إذا أخذت الكتاب والدرس اليوم تذهب إلى البيت تراجع وتختصر، يكون عندك دفتر تلخص فيه ما أخذناه من العناصر ومن الدلائل، والأسبوع القادم بنفس الطريقة حتى يتجمع عندك شيء هذا العلم شيئا فشيئا ولا يتكاثر عليك. لكن إذا أخذت وأهملت فبعد فترة سيتبدد ويتبخر ما سمعته، فرجاء منكم اجتهاد في هذا الأمر. وأيضا الذي عنده إشكال في كلمة صعبة مثلا تجاوزناها أو شيء لم يفهمه يكتب ورقة ويرسلها، حتى بس لابد أن يكون في موضوع الدرس، يعني لا يأتي واحد يرسل ورقة في مبحث فقهي أو سؤال خارجي، لا، في موضوع الدرس. من أراد شيئا آخر فبعد الدرس إن شاء الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الكتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. كلمة أصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، والأصل يطلق على أصل الجدار، أصل الجدار هو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان، ويطلق الأصل كذلك في الشريعة على أمور منها القاعدة المستمرة، ومنها الشيء الذي يقاس عليه في مبحث القياس، إن شاء الله سيأتيكم مع الشيخ ياسر في مبحث القياس أن القياس لابد له من مقيس ومقيس عليه وعلة وحكم، فيطلق الأصل أيضا على المقيس عليه، ويطلق الأصل أيضا على الدليل، فتقول عندي في هذه المسألة أصل يعني عندي في هذه المسألة دليل. ويطلق الأصل أيضا على البراءة المستصحبة، تقول والله الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، إذا الماء طاهر ما لم يتنجس بشيء من المنجسات تقع فيه. فهذا إطلاق، فهذه إطلاقات الأصل في اللغة وفي الشرع. أصول الإيمان، الإيمان في اللغة ذكرنا لكم كثيرا، وأفضل ما يعرف به أنه التصديق المستلزم للإذعان والانقياد والاستسلام، التصديق المستلزم للانقياد والإذعان، لأن في كثير من كتب العلم مجرد التصديق فقط، وهذا فيه مبحث سنتكلم عليه بعد ذلك هنا في كتاب الإيمان، أن التصديق وحده لا يكفي، لا يكفي، بل هو مذهب الأشاعرة ومذهب الجهم أنه يكفي المعرفة فقط، يكفي المعرفة، والأشاعرة يقولون يكفي التصديق، وهم مختلفون في القول، القول باللسان هل لابد منه أم لا، قول ثاني عند الأشاعرة. فأفضل ما يقال في تعريف الإيمان أنه التصديق المستلزم للإذعان والانقياد. وشيخ الإسلام يرى أن تفسير الإيمان بالإقرار أقرب باللغة ومطابق للشرع، الإقرار المستلزم للإذعان، لأنه مأخوذ من القرار، مأخوذ من القرار ومأخوذ من الطمأنينة، لأن من دخل في الإيمان فقد استقر واطمأن، وهذا الكلام سيأتي تفصيله فيما بعد. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فكما تعلمون الإيمان هو التصديق بالجنان وقول باللسان والعمل بالأركان أو بالجوارح. الإيمان عند أهل السنة تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح. أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، كلمة الكتاب كتب مأخوذ من الكتب في اللغة وهو الجمع والضم، الكتيبة الذي تجمع فيها، يجمع فيها الجمود أو تجمع فيها الخيول بعضها إلى بعض، والكتاب تجمع فيه الحروف والكلمات بعضها إلى بعض، والمقصود به هنا الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو القرآن الكريم. وأما السنة فالسنة في اللغة هي الطريقة، والسنة في الاصطلاح تفترق. هناك في اصطلاح الأصوليين يطلقون السنة على المستحب والمندوب، وهو ما أمر به الشارع لا على وجه الإيجاب والحتم، لأن الواجب عند الأصوليين هو ما أمر به الشارع على وجه الإيجاب والحتم، هذا تعريفه. أما السنة فتطلق على المستحب والمندوب، وهو ما أمر به الشارع لا على وجه الإيجاب والحتم، لكن السنة عند المحدثين تطلق على الحديث، وهي أو وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. تعريف السنة في الاصطلاح اصطلاح المحدثين تساوي الحديث، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قول أو فعل، من قول قاله مثلا كقوله بني الإسلام على خمس، أو من فعل فعله كالصلاة، صلوا كما رأيت من يصلي نصلي كما صلي، أو تقرير رأى شخصا يفعل شيئا فقرره كما قال سبق سلمان في قصة سلمان مع أبي الدرداء في قيام الليل، أو وصف صفة خلقية أخلاقه كرمه شجاعته عطاؤه خشوعه إلى آخره، أو خلقية يعني في الخلقة في هيئته صلى الله عليه وسلم. وقد يضاف إليها الأثر وقد يخرج منها الأثر. فهذا الكتاب يتكلم عن أصول الإيمان في ضوء كتاب السنة، يعني الإيمان المأخوذ من الكتاب والسنة، تضيف إليها بفهم سلف الأمة، بفهم السلف الصالح. أيضا كلمة السنة نسيت أن أقول أنها أيضا تطلق على ما هو أعم وأشمل من ذلك. السنة تطلق عند علماء الشريعة على العقيدة والاعتقاد، كما كتب اللكائي كتابه شرح اعتقاد أهل السنة، كما كتب أيضا ابن أبي عاصم كتابه السنة والسنة الخلال والسنة لعبد الله بن أحمد وأصول السنة لإمام أحمد. أصول السنة لإمام أحمد هذا معناه أصول العقيدة. فالسنة تطلق أيضا ويراد بها الاعتقاد. قال أو قالوا، بسم الله الرحمن الرحيم، المقدمة، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام. دليل هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من سورة المائدة. قال: وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. دليل هذا قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، من سورة آل عمران. والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن كلمة الحكمة هذه مهمة، الحكمة من الخلق عند السنة والجماعة عبادة الله جل وعلا وحده، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا قوله ما وإلا، هذا الاستثناء يسمى بالاستثناء المفرغ من أعم الأحوال. يعني إيه؟ يعني ما خلقت الجن والإنس لغاية أو لحكمة من الحكم، لم أخلقهم ليأكلوا ولا ليشربوا ولا ليتنفحوا ولا ليعبثوا ولا ليلهوا، وإنما خلقتهم لحكمة ولغاية واحدة وهي العبادة. هذا اسمه استثناء مفرغ من عم الأحوال، لم أخلقهم لشيء ولا لغاية ولا الحكمة إلا العبادة. أهل السنة يسمون هذه اللام ليعبدون لام الحكمة أو لام التعليل أو لام الغاية. الأشاعرة يسمونها لام العاقبة، لام العاقبة، لأن الأشاعرة لا يعترفون بالحكمة والتعليل، يسمون بنفاة الحكمة والتعليل. عندهم لا يجوز لك أن تقول خلق الله الخلق لحكمة أو لغاية. فالأثر الشديد وضعوا لأنفسهم بعض القواعد، نفوا عن الله جل وعلا كما يزعمون الأغراض والأبعاد والأعراض. الذي يهمنا هنا الأغراض، يقولون لا يجوز أن نقول إن الله جل وعلا خلق لحكمة، عندهم هذا تنقص لله جل وعلا، وهذا من العجائب. ربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هم يقولون لا، فيجب أن نصف الله جل وعلا بأنه خلق الخلق الحكمة. ماذا تفيد عندكم هذه اللام؟ يقولون تفيد العاقبة. نقول لهم هذا كلام غير صحيح، لأن هذه اللام لو كانت تفيد العاقبة معناها لصار الناس جميعهم عابدين الله جل وعلا. إذا كانت هذه اللام لام العاقبة فإنه لابد أن يحصل أو تحصل هذه العاقبة، والواقع يقول غير ذلك. من الناس من آمن ومنهم من كفر. تنتبهون لهذه الأشياء الدقيقة. الأشاعرة يسمون هذه اللام لام العاقبة، أهل السنة يطلقون عليها لام الحكمة، يقولون بأن الله جل وعلا يفعل لحكمة وبحكمة، له الحكمة البالغة وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة، فيسمونه لام التعليل أو لام الغاية أو لام الحكمة. ما خلقتهم لغاية من الغايات إلا للعبادة. فهذا الحصر والقصر عندنا مأخوذ من ما وإلا. ما خلقتهم لأمر من الأمور إلا للعبادة. فانتبه الآن من أين أخذنا هذا الحصر والقصر. أخذناه من النفي والاستثناء، النفي بما والاستثناء بإلا. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير في تفسيره إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. وذكر عن ابن عباس أنه قال إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. واختاره الطبري طوعا واضحة، أو كرها حتى الكافر حتى المشرك كما سأتينا الآن، يعبدون الله جل وعلا ويعبدون معه غيره، كما كانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال ابن جريج إلا ليعبدون إلا ليعرفوني. وقال الربيع بن أنس إلا للعبادة. وقال الضحاك المراد بذلك المؤمنون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة ممن باعها وموردها المبارك كتاب الله، وممن باعها وموردها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية. قوله لذا كان التوحيد، ما معنى التوحيد؟ التوحيد في اللغة من وحد الشيء يوحده، أي جعله واحدا. أما التوحيد في الاصطلاح وفي الشرع هناك معنى إجمالي مختصر، وهناك معنى تفصيلي سيأتي الكلام فيه. المعنى الإجمالي المختصر التوحيد هو إفراد الله جل وعلا فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. معنى التوحيد في الشرع المعنى الإجمالي إفراد الله تعالى فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا المعنى إجمالي تستريح به إذا حفظته. فسيأتينا إن شاء الله بعد قليل تعريف أقسام التوحيد وكيف أخذت وتعريف كل قسم. يقول لذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة. كلمة العقيدة مأخوذة من عقد الشيء، عقد الحبل يعقده، أي عقد وربط بين طرفيه. عقد الحبل أي ربط بين طرفيه وشده. فعقيدة على وزن فعيلة، وسميت سمي ما يعتقده المرء بهذا لأن الإنسان والمؤمن يعقد قلبه على هذا ويعتقد هذا الاعتقاد بيقين جازم لا ريب فيه ولا شك فيه، لأن الشك إذا دخل المعتقد أبطله، فهذه عقيدة لأن القلب معقود عليها، معقود على التوحيد، معقود على أمور الإيمان. المأخوذة من منبعها الأصلي موردها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة، فهي الأساس لعمارة هذا الكون، وبفقدها يكون فساده وخرابه واختلاله. إذن إذا فقدنا العقيدة الصحيحة، وإذا فقد المسلم، وإذا فقد الناس، بل إذا فقدت البشرية العقيدة الصحيحة، كانت خراب وكانت دمار. ما دليل ذلك؟ قوله تعالى: فما عندك، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما، يعني في السماوات والأرض، آلهة إلا الله لفسدتا. باختصار، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، المؤلف أتى بها أو المؤلفون أتوا بهذه الآية في هذا المكان، وهو استدلال صحيح. هذا يسمى بدليل التمانع. دليل التمانع هنا: لو كان هناك إله يعبد من دون الله وإله آخر يعبد، لو كان هناك يعني عدد من الآلهة إله أو أكثر كل واحد يعبد، لحصل الفساد في الأرض، لخربت الأرض وفسدت، لأن عبادة غير الله جل وعلا أكبر إفساد في الأرض. لو كان فيهما آلهة. المتكلمون والفلاسفة يذكرون دليل التمانع بشيء آخر، يقولون: لو كان هناك أكثر من صانع وخالق، فهذا يأمر الشمس أن تخرج في الوقت الفلاني، وذاك يأمرها أن تخرج في وقت آخر. من الذي يسري ويمشي كلامه؟ إذا مشى كلام الأول فالأول هو الإله والرب، والثاني ناقص وليس برب، وإذا حصل عكس حصل عكس. ففسروا هنا الإله بالرب، والصواب ما ذكر هنا المؤلفون، أن لو كان في الكون آلهة تعبد أكثر من الله يعبد، لحصل الفساد في الأرض، لأن عبادة غير الله جل وعلا أكبر الإفساد وأكبر الظلم وأكبر المسبة لله الواحد الأحد. وهذا الأمر فصلناه في شرح العقيدة الطحوية، في أول عقيدة الطحوية، الكلام على دليل التمانع. قال: ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك، العقل لا يستطيع أن يستقل بمعرفة تفاصيل العبادة، نحن أمرنا بالعبادة، والحكمة من خلق الجن والإنس العبادة، فكيف نعبد الله جل وعلا؟ هل نعبده بعقولنا؟ هذا لا نستطيع. العقل قد يكون عقلك مقرا للنوع من العبادة، وعقل الآخر يرفض هذا الشيء. يأتي عقل مثلا كعقل الصوفية يعبد الله جل وعلا باللي يسموه التفئير وشطحات الصوفية والرقص والزمر في الأزهار وفي الموارد وغير الأماكن، كما قال ابن القيم: أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي؟ هل أمركم الله جل وعلا بهذه العبادة؟ فلو ترك الأمر للعقول كل واحد يعبد لمزاجه، لكن لا، الله جل وعلا لم يدع لنا ذلك، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان كيفية هذه العبادة. لذلك جاء في الحديث: الصحيح في البخاري وفي مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. من عبد الله جل وعلا بطريقة لم يأتي بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي مردود عليه. قال: ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك بعث الله رسله وأنزل كتبه لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة وأسس واضحة ودعائم قوية قويمة. فتتابع رسل الله على تبليغه وتوالوا في بيانه. ثم فقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني خلا فيها نبي. وقال سبحانه: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني يتبع بعضهم بعضا، إلى أن ختمهم بسيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام. وأوذي في الله أشد الإيذاء أشد الأذى فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأن الله قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالواجب على الدعاء أن يصبروا في الدعوة لله جل وعلا، وإن أوذوا مهما أوذوا، لأن هذا سبيل الأنبياء. من ظن أن الدعوة طريق الدعوة مفروش بالورود والرياحين وأنه لن يؤذى فليعلم أنه في طريق آخر غير طريق الأنبياء. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يقول: ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأنزل في ذلك سبحانه قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة جاء في الصحيحين أن رجلا من اليهود أتى إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون هذه الآية، تقرؤون آية في كتابكم، لو علم علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. إنكم معشر المسلمين تقرؤون آية في كتابكم، لو نزلت على اليهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة، في يوم جمعة، وهذا يوم جمعة عيد، ويتلوه يوم آخر اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة، أيضا هو عيد، عيد الأضحى، عيد أهل الإسلام. قال: فبين صلوات الله وسلامه عليه الدين كله أصوله وفروعه، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس. يقول إمام مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. هذه كلمة مهمة جدا وتحتاج إليها كثيرا. هذه الكلمة أخرجها الهروي في كتابه في ذم الكلام عن الشافعي. قال الشافعي: سئل مالك عن الكلام والتوحيد، سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء، يعني علمهم آداب قضاء الحاجة، إذا دخلت الحمام تدخل برجلك الشمال تخرج باليمين وتقول الدعاء المعروف: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث بتسكين أو بالضم. وعلمنا إذا كنا نستنجي ألا نستنجي باليمين، تدخل الخلاء لا تستنجي باليمين. إن شاء الله ستأخذون هذا كله في الفقه إن شاء الله مع الشيخ ياسر إن شاء الله جل وعلا بعد مغرب كل جمعة. لا تستنجي باليمين، وإذا كنت تستجمر بالحجارة فلا تستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، ولا تستجمر
برجيع دابة أو روثة فتخش مخلفات البهائم الشياه أو غير ذلك تستنجي بها وتستجمر بها. ما الذي علمنا هذا؟ علمنا كل هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من حرصه علينا ورأفته بنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الإسلام تيمية ذكر هذه الكلمة في الحموية ولكن لم يعزها لمالك، وذكر معها أيضا قول سلمان، سلمان الفارسي، عندما سأله اليهودي: هل علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة أو حتى الخراءة؟ قال: أجل. قال: أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط. يعني إذا كنت في الفضاء مكان خالي خارج البنيان لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبرها كذلك، ولكن اتجه لشرق أو غرب، طبعا بحسب المكان. قد يكون الشرق جهة القبلة خلاص يبقى تعكس أو تتجه لمكان آخر. ما الذي علمنا ذلك؟ علمنا إياه نبي الهدى عليه السلام. هذا حديث سلمان رواه مسلم في صحيحه. وكذلك قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. سبحان الله. رواه أحمد في مسنده: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. إذن فكيف يحق لنا الآن أن نذهب الغرب والشرق نأخذ منهم طرقا مستوردة في تغيير منكر كالمظاهرات والاعتصامات والانقلابات والانتخابات؟ هذا يدل على أن ديننا فيه نقص والعياذ بالله، وهذا منكر كبير. إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يدع طائر يقلب جناحين السماء إلا ذكر لنا منه علما، فإن ديننا كامل لا يحتاج إلى تكميل ولا يحتاج إلى إكمال. وهذا الكلام نقول وهو كما ترون من أصول أهل السنة الجماعة ومؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة، ومع ذلك نجد أقواما من قومنا يجادلون الآن في هذه البدهيات التي كانوا يتفقون معنا فيها قبل الثورة. فبعد الثورة نزل وحي جديد على ميدان التحرير، فكما قال قائلهم: الله جل وعلا تجلى في الميدان، تجلى في الميدان، فوجب علينا أن نقف انتباها. شوف المدرسة صفا وانتباه، طلاب يقول صفا وانتباه في الميدان. لما تجلى الله لأهل الميدان وجب على أهل الميدان أن يقفوا انتباها. أليس هذا من التخاريف؟ ألا يخاف على قائل هذا الكلام الخطير: لما تجلى ربنا للجبل جعله دكا، الجبل القوي الطود الشامخ أصبح ترابا مساويا للأرض، وخر موسى نبي الله جل وعلا القوي الأمين كريم الله جل وعلا صاعقا، فكيف لم يصعق أهل الميدان؟ هل هم أقوى من موسى عليه السلام؟ هل هم أقوى من الجبل، من جبل الطور؟ أم أن هذا كذب؟ الأقرب أن نقول أن هذا من الكذب الصريح على الله جل وعلا، ويجب على قائل هذا الكلام أن يتوب الله جل وعلا، فضلا عن أن يصف أنه في هذه الحالة وجب علينا أن نقف انتباها. لأن قلنا قبل قليل أن العبادة توقيفية، يعني لو فرضنا أن هذا التجلي صحيحا فهل موقفنا في أن نقص صفا وانتباه؟ العبادة توقيفية كما قلنا قبل قليل، فالأصول نؤصلها ولا يختلف فيها اثنان ولا ينقطع فيها عن ذان. قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. قال المؤلفون: فبين وقد كان صلى الله عليه وسلم داعية إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله ونبذ الشرك كله كبيره وصغيره شأن جميع المرسلين، إذ أن الرسل كلهم متفقون على ذلك متضافرون على الدعوة إليه، بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم. يعني التوحيد هو منطلق دعوات الأنبياء وزبدة رسالات الأنبياء، وما بعثوا إلا للتوحيد، وما خلقت الجنة والنار إلا للتوحيد، وما خلق هذا العالم إلا للتوحيد. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ربنا جل وعلا أكد هذا الأمر العظيم بهذه المؤكدات، واو القسم واللام الموطئة للقسم وقد، هذه كلها مؤكدات لأن الله جل وعلا ما بعث رسولا إلا ليأمر الناس بعبادة الله جل وعلا والكفر بالطاغوت، ولا تصح العبادة بدون الكفر بالطاغوت. لو واحد قال أنا أعبد الله ولا أكفر بالطاغوت، هو الطاغوت كل ما عبد من دون الله، نقول لو أنت لم تدخل الإسلام بعد، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ففيها النفي والإثبات تساوي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أمر بعبادة لعبادة الله جل وعلا، و لا بد من الكفر بالطاغوت نهي عن عبادة غير الله جل وعلا كأنما كان. والطاغوت كما قال مالك وكل ما عبد من دون الله، وابن القيم له تفسير يقول فيه: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. من متبوع كالكهان الذين يتبعون الكهان ويدعون أنهم يعلمون الغيب من الله جل وعلا فقد اتخذوهم طواغيت. أو معبود من عبد الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار فقد اتخذوهم طواغيت. أو مطاع من أطاع الأمراء والوزراء والحكام في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله معتقدا أن هذا هو الدين فقد اتخذهم أربابا وطواغيت، كما في حديث عدي بن حاتم، وسيأتي هذه المسألة تفصيل إن شاء الله جل وعلا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا كاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كلا إله إلا الله. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات. في بعض النسخ عندكم علات، صوابها بالفتح علات، حط عليها فتحة، إخوة لعلات كما قال حافظ ابن حجر بفتح المهملة، بفتح المهملة العين المهملة، إخوة لعلات يعني إخوة من أب أمهاتهم شتى، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري: أنا أولى الناس بابن مريم. هذا حديث الصحيحين: أنا أولى الناس بابن مريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد أولى الناس بابن مريم. لماذا؟ لأنه ليس بينه وبينه نبي، عيسى عليه السلام بعده مباشرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبينه نبي آخر. أنا أولى الناس بابن مريم. والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. قال الحافظ ابن حجر: علات بفتح المهملة وهم الضرائر، الضرائر العلات الضرائر، وأصله
أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى واحد أخذ واحد واحدة بعد الأولى كأنه عل منها، والعل هو الشرب بعد الشرب، لأن خلاص كان اكتفى من الأولى وذهب للثانية، كما تشرب شرابكم خلاص كفاية، كأنه عل منها يعني أخذ منها ما يريد، والعل والشرب بعد الشرب. ومعنى ذلك أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفوا في فروع الشرائع. إذن أصل دين الأنبياء هو التوحيد، كلهم جاءوا بقولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الشرائع اختلفت. إذن الإخوة الذين من أب وأمهاتهم مختلفون أو مختلفات تسمون بإخوة لعلات، أما الإخوة من الأم فقط بيسمون بأولاد أخياف، أخياف. والأخوة من الأب والأم يسمون بأولاد أعيان أو أخوة لأعيان. عندنا علات إذا كان أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، وعندنا أولاد أخياف إذا اشتركوا في الأم والأب مختلف، وأخوة أعيان إذا كانوا إذا اتفقوا في الأم والأب. هذه فائدة استطرادية. يقول فالدين واحد والعقيدة واحدة، وإنما حصل التنوع بينهم في الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة والمنهاج كما جاء في البخاري فسرها ابن عباس السبيل والسنة، وأهل العلم قالوا الشرعة والمنهاج الطريق الواضح، الطريق الواضح. إذن الشرعة والمنهاج الطريق الواضح، يعني لكل أهل ملة شريعة، لكل أهل ملة شريعة واضحة بينا. قال ولذا ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم واضحا لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء. هذه قاعدة لابد أن تكون عندك واضحة، لا مجال في العقيدة للرأي والأخذ والرد، والعقل يدخل بنفسه ويختار ما شاء ولا ما شاء، كما روى أبو داود من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. لو كان الموضوع بالعقل لكنا نمسح الخف من تحت، لأن نتفخ من الخف الأسفل، فكيف بنمسح الخفين؟ بنمسح أعلى الخفين. لو كان الدين بالرأي نروح بقى نمسح الخفين من أسفل. هذا الأثر مهم جدا، وهذه القاعدة مهم جدا نرد بها على من يسوغون المظاهرات والانقلابات والاعتصامات وغير ذلك من أجل أن هذه مصلحة رأوها. نقول المصلحة في الالتزام بالشريعة ولا اجتهاد مع النص، طالما فيه نص عندك وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز لك أن تجلس في التأسيسية التي تؤسس دستورا يحكم بغير ما أنزل الله، تقوم مباشرة، لا تقول لماذا انسحب النصراني والصليبي، لماذا انسحب فلان وعلان، يا ليت يرجعون. لا، هو انسحب إيمانا بعقيدته هو وافتخارا بعقيدته الباطلة، يجب عليك أن تنسحب، لأن الله جل وعلا أمرك بهذا، نص واضح صريح. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، نحط هي ولا نحطش دي، نضع هذا ونضع هذا، مبادئ الشريعة والأحكام الشريعة، كان إحنا بنشحت في بلدنا، نشحت من النصارى، وهم وضع لهم يجوز للنصارى أن يرجعوا في أمورهم واختلافاتهم إلى شريعتهم، ويجوز لليهود أن يرجع عند الاختلاف إلى شريعتهم. أما 80 مليون أو 85 مليون مساكين، هؤلاء لا، هؤلاء يرجعوا إلى الهوى وإلى زبالات أفكار الناس وإلى نحاتات أذهان البشر والعلم. الله مسخ ما رأيناه في التاريخ
وما مر على أمة الإسلام هزل مثل هذا الهزل وغياب عن العقيدة الصحيحة وعلى أصل الدين كهذا الغياب وضعف واستكان مثل هذا الذي نراه. نصوص صريحة واضحة، لا اجتهاد مع النص. تريد تجتهد، اجتهد في أشياء فيها مساغ الاجتهاد، لكن الأشياء التي لا جدال فيها لا يجوز لأحد أن يجتهد. ما تقول المصلحة؟ لا، المصلحة عندئذ الالتزام بالشرع. الشيخ الألباني مرة كان يتكلم مع بعض الناس ويتكلم عن حكم الربا ويتكلم عن بعض الأشياء الأخرى، فقال الشيخ: طب ما البديل؟ طب انت قلت لي ما لا تشتغل في بنك ربا، ماشي، طب انا مش لاقي وظيفه اعمل ايه؟ ما البديل؟ يعني ما فيش وظيفه خلاص لازم استمر بنك ربا؟ قال: البديل ان تتقي الله. البديل ان تتقي الله يا اخي. وربنا جل وعلا وعده حق وصدق: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تريد اكثر من هذا من الوعد الصادق؟ لكن للاسف الشديد عندنا الثقة في الله ضعيفة، والتوكل على جل وعلا ضعيف ومهزوز. إبراهيم عليه السلام ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل صغير رضيع، تركه في صحراء مكة ليس فيها أنيس ولا ماء ولا شيء، فقالت له هاجر: الله أمرك بهذا؟ تدعنا في وادي ليس به أنيس ولا شيء. تخيل مكة في ذاك الوقت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا بشر يسكنونها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فهذه المرأة في هذا المكان، هذا الحديث وهذا الكلام يدل على عظم توكلها على الله جل وعلا. انظر ماذا فعل الله جل وعلا بها، ماذا فعل الله جل وعلا بها. أنبع لها زمزم من تحت رجل رضيعها، والذي هو إلى الآن بئر زمزم يضخ بالماء منذ أن ظهر إلى هذه اللحظة إلى أن يأذن الله جل وعلا، والناس تحمل منه من هذا الماء إلى كل بقاع العالم. تستغرب عندما تجد الناس يحملون جرات زمزم في السيارات والطيارات والأوتوبيسات كميات ما تستطيع أن تحصيها، وسيظل هذا. وقد كان هذا من قبل، كان الصحابة يحملون معهم المدينة زمزم، والآن المسجد النبوي مزود بترامس زمزم على مدار السنة كلها. سبحان الله. امرأة وطفلها الرضيع الوحيد في هذا المكان، الله جل وعلا جعل هذا المكان الآن تجبى إليه ثمرات كل شيء. عندما تذهب إلى مكة تجد فيها كل شيء، فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء، عقول الناس وأفكار الناس وما اخترعوه من الآلات والأدوات وما أنتجوه من الثمار تجدها في مكة. ذلك من آيات الله، وذلك لأن وعد الله جل وعلا حق وصدق. فلماذا لا نحسن التوكل عليه؟ لماذا لا نتوكل؟ لماذا نتوكل على قوتنا وعقولنا ومظاهراتنا لو تركناها العلمانيين ياخذوها؟ سبحان الله، العلمانيين ياخذوها، هذا فرض. متى يأخذ العلمانيون؟ إذا لم يكن للعالم رب وإله. طالما للعالم رب وإله، وللعالم وللمسلمين وللدين رب يحميه، فهذا الأمر مستبعد. إذا كان أبو طالب، إذا كان عبد المطلب عفوا، عندما جاء أبرهة ليهدم الكعبة بأفياله وأخذ إبل عبد المطلب، ذهب عبد المطلب يطلب إبله، فاستغرب أبرهة الحبشي: أنا جئت لأهل الكعبة، بيتك وبيت أبائك وأجدادك، وأنت تأتي تطلب الإبل؟ فاستحقر هذا الرجل واستحقر هذا الطلب. فقال له عبد المطلب كلمة ما يقولها الآن المتشدقون بما يسمون بالطرف الإسلامي، قال: للبيت رب يحميه. للبيت رب يحمي. وأخذ عبد المطلب ابنه وخرج بأهل مكة إلى الجبل وتركهم لله جل وعلا. فقال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أين نحن من هذه العقيدة التي اعتقدها رجل مشرك في الجاهلية؟ إذن هؤلاء ضعفت عندهم الثقة بالله جل وعلا، واستبدلوا بآيات الله جل وعلا وبشرعه ما يعرف بالمصلحة والأهواء. وقديما قال محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر عن حزبه الإخوان، قال بأن الإخوان اتخذوا مصلحة الدعوة شماعة يعلقون عليها كل شيء، فقد اتخذوها طاغوتا من الطواغيت. هذا كلام محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر، وكتاب موجود تستطيع أن تراجع في هذا الشيء. وما يحصل الآن من السلفيين هو ما حصل قديما من الإخوان، يرددون كلمة المصلحة، كل حاجة شماعة حط على المصلحة، حط المصلحة شماعة حط على كل شيء. أين الدليل؟ أين السنة؟ أين الكتاب؟ أين أصول أهل السنة والجماعة؟ أين دين الله جل وعلا؟ نحن نتنازع عن الدين من أجل الدين، نتنازع عن الشريعة من أجل الشريعة. أين الشريعة؟ سنتين كاملتين الآن الشريعة 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 الشريعة، وكل ما نقطع مرحلة نقول خلاص الشريعة القادمة، نجد الشريعة وراء ظهورهم مرحلة بعدها مرحلة بعدها. وأخرجوا الناس، أخرجوا النساء من خدورهن، أخرجوا العواتق من خدورهن والنساء من بيوتهن، وقفوا في الطوابير في الصباح والمساء من أجل الشريعة. ثم لما وصلوا إلى المناصب شوفوا الآن المطالبات، مطالبات البنوك الآن لأعضاء مجلس الشعب المنحل الذين أخذوا الأموال واشتروا بها الأراضي والسيارات وتركوا الشريعة وراء ظهورهم. 100 يوم لم يصدروا للشريعة قرارا واحدا فيما أعلم. فقال المؤلف أن هذه العقيدة لا مجال للرأي فيها، وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين، وأن يؤمن بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشكك أو تردد. آمن رسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا شأن المؤمنين وهذا سبيلهم، الإيمان والتسليم والإذعان والقبول. ضع كل كلمة هاي ضع تحت خط الإيمان، إذا فقط الإيمان والتسليم سمعنا وأطعنا، تقول على العين والرأس ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم على العين والرأس والإذعان والقبول، وإن خالف رأيي وإن خالف هواي. وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة، ترافقه السلامة. وهذه نأخذ منها قاعدة شيخ الإسلام ذكرها في الحموية، أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. الأشاعرة يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. إذن الأشاعرة المتكلمون يقولون نحن عندنا علم ليس عند السلف، وعندنا حكمة في مناظراتنا مع غيرنا ليست عند السلف، لكن طريق السلف فيه سلامة، سكتوا خلاص غير درويش مشوا خلاص. لا، وهذا لم نفصله الآن، نحتاج إلى كلام في التفصيل. فالصواب أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم، مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. ومن ممكن أن تراجع هذه المسألة في أول فتوى الحموية الكبرى، وربما يأتي لها مناسبة في الكلام. كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان، الأمن والأمان. من مشى في هذا الطريق يتحقق الأمن والأمان، ليس الأمن والأمان على أبواب الأمم المتحدة أو على عتبة هيئة الأمم، لا. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله جل وعلا
لا يتخلف. الذين آمنوا هذا الإيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بالشرك. ربنا جل وعلا وعدهم بأمرين، لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، والهداية في الدنيا والهداية في الآخرة إلى صراط الجنة وإلى طريق الجنة، بمقدار ما عندك من الإيمان وما حققت من الإيمان يكون لك الأمن والهداية، ومقدار ما نقصت من الإيمان نقص لك من الأمن والهداية. هذه قاعدة ذكرها ابن القيم، الحصة بالحصة، نقص تنقص من إيمانك ومن يقينك ينقص لك من الأمن والأمان والهداية، يزداد إيمانك، إيمانك يزاد لك في الأمن والأمان والهداية. وهذا أيضا مكان تحتاج تفصيلا نقف عنده، ويتحقق له الأمن والأمان وتزكو نفسه ويطمئن قلبه ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب. ومن قرأ سيرة المتكلمين كالرازي والشيرستاني وأبي حامد الغزالي، حيث قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا الذي وجدوه ووقفوا عليه، شكوك وحيرة واضطراب وأوهام وتذبذب، ويضع أحدهم المنحفة على وجهه طيلة الليل يشوف المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، وإذا كان كذا ترتب عليه كذا، والواجب والممكن والمستحيل، حتى يطلع الفجر ثم يقول: وما خرجت بشيء. ثم يقول الجويني في آخر عمره، وكذا أيضا الدقيق يقول: وأنا ذا أموت على دين العجائز، أموت على دين العجائز، على الفطرة، دين عجائز نيسابور، على الفطرة، على التوحيد النقي الذي ليس فيه أباطيل المتكلمين وشبهات المتكلمين. وقيل وقال، قال أو قالوا: والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة هي دون غيرها التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. العقيدة الصحيحة هي التي تحقق للناس السعادة والسلامة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نصوص واضحة، يعني تلاحظون أننا لم نتكلم بأشياء فيها لا عمق ولا تدقيق، أشياء واضحة جدا، لكن أحيانا تغيب على الإنسان في هذه المتاهات وفي هذه الأمواج العاتية. إذن السعادة، تريد السعادة، قوله تعالى، في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا طريق السعادة، لا تتعب نفسك، لا تذهب الشرق ولا الغرب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، عمل صالحا شرط وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح. ثم يقول: لوضوح معالمها وصحة دلائلها وسلامة براهينها وحججها ولموافقتها للفطرة السليمة والعقول الصحيحة والقلوب السليمة. إذن هذه العقيدة التي نتكلم فيها موافقة للعقول السليمة والفطرة السليمة. دليل ذلك قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، فطرة. وكما جاء في الحديث الذي يؤيد هذا: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجد تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة تولد مكتملة الخلق، ليس فيها جدعاء، ليس فيها نقص في أطراف، ما فيش فيها طرف ناقص ولا جزء ضايع، لا، تخلق بخلقة متكاملة جمعاء، مجتمعة الخلق والحسن، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل فيها جدع؟ هل فيها قطع الأطراف؟ لا، ليس فيها جدع. هكذا الفطرة، إذا تركنا الناس مع فطرتهم بدون هذه الأباطيل والخزعبلات والأوهام يرجعون إلى فطرتهم. كما أصلا سأل الجارية، جارية في الصحراء ترعى الغنم، ضربها ربها وأراد أن يعتقها، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، بمنتهى البساطة. قال اعتقها فإنها مؤمنة. سبحان الله، يشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، والمتكلمون الأشاعرة يقولون لا، المسايرة لها، إنما هذه جارية أعجمية لا تفهم شيئا. سبحان الله، لا تفهم شيئا ويشهد لها بالإيمان. ليس هذا في تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعتقها فإنها مؤمنة، لم يقل ما خلاص سبها ترش حاجة. شيء عجيب في مصادمة النصوص، شيء عجيب فعلا في مصادمة النصوص وردها. ولهذا فإن العالم الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية النقية، إذ هي قطب سعادته الذي عليه تدور ومستقر نجاته. وفي هذا المؤلف الوجيز يجد المسلم أصول العقيدة الإسلامية، وأهم أسسها وأبرز أصولها ومعالمها، وأبرز أصولها ومعالمها مما لا غنى المسلم عنه، ويجد ذلك كله مقرونا بدليله مدعما بشواهده. فهو كتاب مشتمل على أصول الإيمان، فهو كتاب السنة، وهي أصول عظيمة وموروثة عن الرسل، ظاهرة غاية الظهور، يمكن لكل مميز من صغير وكبير أن يدركها بأقصر زمان وأوجز المدة. والتوفيق لله الله وحده وبيدين المنسبة. يشكر الشيخ صالح سعد السحيمي، والشيخ صالح السحيمي معروف دكتور صالح السحيمي، دكتور في الجامعة الإسلامية في الشريعة، وهو كفيف البصر لكنه وقاد البصيرة، وله جهود طيبة في الدفاع عن عقيدة السنة والجماعة. وكذلك أشكر الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد. طبعا بعض الناس ما يفرق بين الشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد المحسن. الشيخ عبد المحسن العباد هذا الإمام الكبير، هو الآن موجود في الحرم، له درس مستقل، فهو شيخنا، كنا نقرأ عليه في صحيح مسلم وفي بيتي في ابن كثير وفتح الباري وكتاب مختصر المظفر السمعاني وغير ذلك. تلميذ ابنه الشيخ عبد الرزاق هو أحد أطرابنا، وهو دكتور في الجامعة، وهو له الآن ضمن درس في المسجد النبوي. وأيضا الدكتور إبراهيم الرحيلي ما أعرفه، لكن له مؤلفات طيبة في قضايا التكفير والتبديع. وأيضا يشكر الدكتور علي بن ناصر الفقيهي الذي حقق كتاب التوحيد لابن مندة، وله أيضا عدة مؤلفات. ويشكر الدكتور أحمد الغندي وله مؤلفات لكن ليس لي به علم. ثم يدخل بعد الحمد لله جل وعلا في التمهيد، طلعنا ندخل في هذا التمهيد ونقف عنده. تمهيد لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده، يعني كثرة ربحه وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقيق الإيمان الصحيح، فهو أجل المطالب. إذن أجل المطالب الإيمان بالله، تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وتحقيق العبودية، وأهم المقاصد وأنبل الأهداف، وبه يحيى العبد حياة طيبة سعيدة، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، هذا أيضا الشرط. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات
فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والآيات هذه المعنى كثيرة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة, أصول الإيمان الستة أو أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل موجودة في كتاب الله جل وعلا. أوله الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الآية من سورة البقرة أو الآية أتى أول بسورة النساء, يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله, هذا الركن الأول, وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, هذه خمسة أركان. فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, أيضا خمسة أركان. وآية البقرة كذلك. بقي الركن السادس في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر, الإيمان بالقدر, هذا الركن السادس. وذكر حديث عمر بن الخطاب الذي في الصحيحين قال ثبت في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب في حديث جبريل قال أخبرنا عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان, بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها, وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. فالإيمان ببعضها مستلزم الإيمان ببقيها, والكفر ببعضها كفر بباقيها. وإذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن يعظم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا. وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإيمان بالله. كان في الخطة الحقيقة نأخذ هذا الإيمان بالله ونأخذ كذلك توحيد الربوبية ننتهي من المدخل, لكن لعل يعني اليوم الأول بيكون فيه بعض الإرهاق والأخوة يعني ويعني مدخل, لكن إن شاء الله سيكون في ما سيأتي يعني الدرس القادم إن شاء الله يكون ضعف ما أخذناه. لكن دائما في الأول نحب أن نشكر الإخوة, وإن شاء الله فيه لعل يأتي إن شاء الله الإخوة في مكروبات سيكون موجود للإخوة الذين يريد أن يتحركوا فيه إلى البلد, يمكن من هناك يكون موقف أوسع وأكثر سيارات. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.